بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من انجيل القديس متى الاصحاح الاول الايه 18: اما ولاده يسوع المسيح فكانت هكذا، لما كانت مريم امه مخطوبه ليوسف قبل ان يجتمعا وجدت حبلى من الروح القدس، فيوسف رجلها اذ كان بارا ولم يشا ان يشهرها اراد تخليتها سرا. ولكن فيما هو متفكر في هذه الأمور إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا: يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس، فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. فلما استيقظ يوسف من النوم فعل كما أمره ملاك الرب وأخذ امرأته، ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر ودعا اسمه يسوع. والإصحاح الثاني الآية 13: بعد زيارة المجوس وبعدما انصرفوا إذا ملاك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قائلا: قم وخذ الصبي وأمه وأهرب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك، لأن هيرودس مزمع أن يطلب الصبي ليهلكه. فقام وأخذ الصبي وأمه ليلا وانصرف إلى مصر، وكان هناك إلى وفاة هيرودس، لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: من مصر دعوت ابني. والآية 19: فلما مات هيرودس إذا ملاك الرب قد ظهر في حلم ليوسف في مصر قائلا: قم وخذ الصبي وأمه واذهب إلى أرض إسرائيل، لأنه قد مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي. فقام وأخذ الصبي وأمه وجاء إلى أرض إسرائيل. ولكن لما سمع أن أرخلاوس يملك على اليهودية عوضا عن هيرودس أبيه، خاف أن يذهب إلى هناك. وإذ أوحي إليه في حلم انصرف إلى نواحي الجليل، وأتى وسكن في مدينة يقال لها ناصرة، لكي يتم ما قيل بالأنبياء إنه سيدعى ناصريا والمجد الله دائما أبديا أمين. دي الأجزاء اللي في الإنجيل اللي اتكلمت عن يوسف النجار، بالإضافة إلى إنجيل القديس لوقا إشارتين في لوقا 2 ولوقا 3 هنشوفهم وإحنا بنتكلم النهاردة. حباية 26 أبيب 2 أغسطس، عيد نياحة القديس يوسف النجار. في الحقيقة يعني أنا كان في موضوع تاني كنت مرتب ذهني إن أنا هتكلم فيه، بس الصبح في القداس يعني شعرت إنه ما ينفعش إن إحنا يبقى النهاردة عيد يوسف النجار ونمرر هذه المناسبة بدون ما ناخد بركة هذا القديس. يوسف النجار زي ما ذكر في السنكسار النهاردة ان هو عاش 111 سنة. ال 111 سنة دول 40 سنة منهم كان غير متزوج، وفي سن ال 40 تزوج وعاش مع زوجته 52 سنة. بعض الاباء قالوا ان هو عاش بتول طول حياته، البعض الآخر بيقول لأن هو اتجوز لمدة 52 سنة وماتت مراته. وبعد ما ماتت مراته عاش 19 سنة أرمل. 19 سنة دول عاش منهم 3 سنين قبل ما ربنا يختاره عشان يصير خطيب لأمنا، و بعد كده 16 سنة عاشهم مع أمنا ومع ربنا يسوع لغاية ما تنيح يوسف، وكان سن السيد المسيح 16 سنة. يبقى إجمالي الحياة اللي عاشها يوسف 111 سنة. يسمى حارس سر التجسد، ربنا عينه عشان يبقى ده دوره، يحرس سر التجسد ويصير أبا للمسيح حسب الجسد. ذكر في إنجيلين في كل الكتاب، في متى وفي لوقا، متى في الإصحاح الأول والإصحاح الثاني، ولوقا الإصحاح الثاني والإصحاح الثالث. لكن بتيجي ذكر يوسف النجار في الكنيسة في 7 أعياد بنذكر فيها يوسف. أولا في عيد دخول أمنا للهيكل اللي هو بيجي في 3 كيهك بيذكر يوسف، لأنه لما دخلت الهيكل وكملت 12 سنة وقع الاختيار على يوسف أن يصير خطيب ليه، فبيجي ذكر ليوسف. بعد كده في عيد الميلاد في 29 كيهك طبعا بيجي ذكر يوسف لأنه هو خطيب أمنا ورافق أمنا في قصة التجسد. أيضا بيجي ذكر يوسف في عيد ثالث في الكنيسة دخول المسيح الهيكل لما كمل 40 يوم، وده بيجي في 8 أمشير لما أمنا راحت علشان تقدم كما أمرت الشريعة زوجي حمام أو فرخي يمان لتطهيرها، واتقابلوا هناك مع سمعان الشيخ، كان يوسف حاضر الموقف دوت، لذلك بيأتي ذكره في عيد دخول المسيح الهيكل. العيد الرابع اللي بيجي في ذكر يوسف في قتل أطفال بيت لحم في 3 طوبة، لأنه في قتل الأطفال الملاك قال له اهرب بأمنا لمصر، فبيجي ذكر يوسف. بيذكر أيضا بوضع خاص في عيد خاص وهو عيد الهروب لمصر في 24 بشنس، دي اليوم اللي وطأت فيه قدم سيدنا لكل المجد وأمنا ويوسف أول بقعة في أرض مصر. ف 24 بشنس ده عيد دخول المسيح مصر، طبعا بيذكر يوسف لأنه كان موجود. أيضا بيذكر في نياحة أمنا في 21 طوبة، صح كان يوسف اتنيح، لكن في تذكار العيد دوت بنقول الفطرة اللي قعدتها أمنا في بيت يوسف. بيذكر بقى بشكل خاص العيد السابع وهو في نياحته في 26 أبيب اللي هو العيد بتاع النهاردة. قبل ما نتأمل في حياة يوسف، قصة لطيفة يمكن البعض مننا سمعها عن القديس يوسف، بترجع ل 120 سنة في القرن 19 تقريبا، يعني 120 سنة من دلوقتي، بنيت كنيسة في ولاية في أمريكا، ولاية نيو مكسيكو. وبعد ما أدوا بناء الكنيسة ديت لمقاول، دخلوا الراهبات عشان يستلموا الكنيسة، فوجئوا انه الدور الاول منفصل تماما عن الدور الثاني وما فيش اي حاجة بتربط الدورين ببعض. فاجتمعوا الراهبات في حيرة يحلوا المشكلة ديت ازاي. قعدوا يصلوا لمدة 9 ايام وكانوا بيتشفعوا بالقديس يوسف النجار. في نهاية 9 ايام دول فوجئت الام بشخص غريب متعرفوش بيخبط على الباب بتاع الكنيسة وبيعلن ان هو جاي علشان يعمل لهم سلم يربط الدورين ببعض. طبعا هي اندهشت، عارف منين ومين اللي جابه، فسابوه يدخل. كان لوحده ما كانش معاه حد. فجأة الراجل اختفى. دخلت أمنا الكنيسة فوجئت بسلم بيربط الدورين ببعض. السلم ده بعد كده لما شافوه الناس اللي بيفهموا في الاستراكشرز الانشاءات، يعني السلم واخد شكل حلزوني، ومعروف الناس اللي عندهم فكرة عن الاستراكشرز انه لازم يبقى فيه عمود في النص السلم دوت، يعني بنلاحظها احنا هنا في السلم بتاع الكنيسة حاجة بسيطة نقدر كلنا نتخيلها، السلم بتاع المنارة اللي بيطلع البلكونة فوق، فيه عمود في النص والدرج كله محمل على العمود دوت، يا اما يكون محمل على حوائط بكامل دوران السلم يتثبت عليه. لا، السلم ده سلم طائري بيلف في الهواء، واخد لفتين وطالع للدور اللي فوق. طبعا بالنسبة للناس اللي بيفهموا في الهندسة ده وضع غير طبيعي اطلاقا يعني. واللي أنجم من كده إنه مفيش مسمار مدقوق في السلم، مفيش غيرة، عارفين طبعا الغيرة اللي بيلزقوا بالخشب دوت، حتى نوع الخشب المستخدم في صناعة السلم مش موجود خالص في الولاية بتاعت نيو مكسيكو اللي فيها الكنيسة اللي فيها القصة ديت. ولازالت هذه الكنيسة موجودة لحد اليوم، أكثر من 250 ألف زائر بيزوروا الكنيسة دي في السنة. الراهبات بيعتقدوا ان الشخص اللي ظهر لهم دوت هو يوسف النجار، لان هم كانوا بيتشفعوا فيه وبيه، ودي اصلا شغلته. بس طبعا سلم معجزي اللي انشاه القديس يوسف. من الحاجات اللطيفه يعني اللي بتتحكي عنه، اولا بالنسبه لحياه القديس يوسف، النسب بتاعه، نسب القديس يوسف مذكور في إنجيل القديس متى الإصحاح الأول وإنجيل القديس لوقا الإصحاح الثالث. بس لما نبص للنسب وخصوصا بالنسبة ليوسف نجد اختلاف. متى قال يوسف ابن يعقوب، لوقا قال يوسف ابن هالي. طبعا بيجي هنا التساؤل، يمكن بعضنا يعرف الرد، لكن تساؤل البعض يسأل يقول لك هو ابن يعقوب ولا ابن هالي. في الحقيقة علشان نفهم الحكاية دي، في العهد القديم عند إسرائيل في شريعة بتقول إنه لو رجل تزوج امرأة ومات دون أن يقيم نسل، مات من غير ما يخلف، فيجي أقرب واحد للزوج المتوفي يتزوج امرأة أخيه، طبعا لو كان أخ يعني، أو يتزوج امرأة المتوفي عموما لو ملهوش أخ، أو لو الأخ رفض يعمل الحكاية دي، يجي ابن عمه، يجي ابن خاله، يجي أقرب من له يتزوج المرأة. أول ولد يجي من الزيجة دي يسمى باسم الأخ المتوفي عشان لا يعدم اسم في إسرائيل، وبالتالي لا يعدم سبط من أصباط إسرائيل. يعني تخيلوا لو سبط مثلا راجل 2 3 10 130 ما بيخلفوش وماتوا، بعد شوية السبط دوت مش هتبقى فيه رجال، يبقى كله ستات، فحيمحى ذكرى السبط دوت. خلاص الست هتتجوز راجل من سبط آخر، الولد هيتسمى باسم السبط الآخر، يبقى فيه سبط محية من إسرائيل. فربنا حط الشريعة دي علشان يظل فيه ال 12 سبط موجودين في إسرائيل، فيقيم نسل للمتوفي. فبالتالي ممكن البعض في إسرائيل ينتسب لأبين، أب طبيعي اللي هو خلفه فعلا، وأب منتسب إليه بالشريعة اللي هو الأب اللي توفى أو الرجل اللي توفى. القديس متى ذكر النسب الطبيعي، واحد خلف واحد، مش مهم بقى هو دوت متجوز زوجة المتوفي أو لا، أدم الشخص خلفه فيتسمى باسمه. متى ذكر النسب الطبيعي، يبقى يوسف اللي ولده فعلا يعقوب، أبوه بالجسد، النسب الطبيعي بتاعه. طيب القديس لوقا قال النسب الشرعي، يوسف ابن هالي، يبقى هالي دوت اتجوز وما خلفش، فجاء أخوه يعقوب تزوج امرأة أخيه هالي وراح مخلف يوسف، فبقى يوسف منتسب بحسب الشريعة لهالي، وده اللي قاله لوقا، منتسب بحسب النسب الطبيعي ليعقوب، وده اللي قاله مت. وهكذا بقى كل سلسلة الأنساب بتاعت متى ولوقا هنلاقي فيها خلافات كتير، الخلافات كلها بتنحصر في الحتة ديت. النسب الطبيعي ذكروا متى في كل السلسلة، النسب الشرعي ذكروا لوقا في كل السلسلة. اللي بيهمنا في الحتة دي بقى، وليه الوحي قصد يذكر مرة النسب الطبيعي ومرة النسب الشرعي، عشان في كلتا الحالتين يتبرهن لينا ان يسوع جه من نسل داود. لو خدنا النسب الشرعي، الاب مات وقريبه اتجوز الزوجة وجه ولد نسب ليه، هنوصل لداود. طب لو خدنا النسب الطبيعي، فعلا الاب اللي خلف فعليا، برضو هنوصل لداود. فالوحي ذكر السلسلتين دول علشان يوصل بينا لداود، فيبقى يوسف هو الوريث الشرعي للمملكة. بمعنى لو كان لسه في ملوك جايين من نسل داوود بيجلسوا على الكرسي كان هيبقى في الفترة دي هو يوسف خطيب أمنا، وبالتالي يبقى الملك اللي بعديه اللي يقعد على الكرسي سيدنا له كل المجد. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه يوسف ده نجار بسيط. ليه؟ المملكة احتلت من الرومان وبدا يزول القضيب من يهوذا. النبوة بتاع التكوين 48 ابونا يعقوب لا يزول قضيب من يهوذا ولا مشترع من بين رجليه من نسله حتى يأتي شيلوم الذي على اسمه يكون رجاء الأم. فالملك اللي كان موجود في الوقت ده هيرودس ملك من أصل أدومي، فبدأ القضيب يزول من يهوذا، فكان ده الوقت المحدد من قبل الله لمجيء المسيح. يبقى دوت النقطة الأولانية من جهة النسب بتاع يوسف. النقطة الثانية من جهة مكان إقامة يوسف. يوسف صح من بيت داود من سبط يهوذا اللي هو المفروض بيسكن في أورشليم، لكن يوسف كان ساكن في إقليم الجليل في الشمال، في أكبر قرية في الجليل في الوقت داود كانت قرية الناصرة. الشيء العجيب أن الناصرة كانت مثال سيء، ولما كان يقال عن إنسان أنه ناصري تبقى دي شتيمه، واحد عايز يشتم واحد يقول له انت نصري، من كتر ما اهلها اشرار والتصقوا بالامم. حتى صارت الكلمة اللي قالها ناثانائيل لفيلبس لما بيقول له وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والانبياء يسوع، قال له منين؟ قال له من النصر. رد ناثانائيل قال له امن الناصرة يمكن ان يكون شيء صالح؟ وده احنا عارفينها الناصرة دي ما بتجيبش حاجة عدلة ابدا. تصوروا بقى يا أحبائي رغم الوسط الوحش دوت إلا إن الكتاب يشهد عن يوسف إنه كان إنسانا بارا. وده درس يا أحبائي ممكن نطلع بيه من حياة يوسف، وهو إنه مرات كتيرة إحنا بنتحجج بالوسط وبنظن إن ده ممكن يكون عذر للواحد إنه يعني ما يبقاش سالك بتدقيق، ما يبقاش سالك بحسب وصيت ربنا، ما هو اللي حواليه وحشين، ما هو كله ملخبط، هو في حد عادل دلوقتي؟ أقول لك أحبائي المثال والنموذج يوسف، رغم أنه ساكن في الناصرة موضع كل شر مختلطين بالأمم، الكل يعلم أن الناصرة ديت ما فيها الصلاح، لكن قدر يوسف يحيى قدار سنين طويلة كل أيام حياته في الناصرة وهو متمسك ببر. يبقى ديت محتاجة مننا يا أحبائي عشان نطلع منها الدرس واضح لينا، أولا ما نلتمس لنفسينا العذر بسبب الوسط، نمرة اتنين دي محتاجة صلاة. اللي مننا شاعر انه موجود في مكان والمكان دوت يعني هو متصور انه ده منعني من حياة القداسة من الحياة بحسب بسيط ربنا، يبقى الموضوع ده محتاج صلاة. كل مرة افسر لي قال ربي انت عارف اين اسكن حتى ولو كرسي الشيطان زي ما قال المسيح في سفر الرؤيا، لكن انت ربي قادر انك تجعلني اسلك امين، وليكن يوسف شفيع لمن يمر بمثل هذه الظروف، الوسط بتاعي، طبيعة شغلي، البيئة اللي انا عايش فيها، اقول اطلب كده شفاعته زي ما انت قدرت تعيش بار في وسط الناصرة، اطلب من المسيح من اجلي في هذا الامر. النقطة الاولى النسب، النقطة الثانية مكان السكنة، النقطة الثالثة الخطبة. عارفين كلنا قصة خطوبة يوسف لامنا لما كمل لها 12 سنة، فمش مفروض ان هي تقعد في الهيكل بعد السن دوت، فاللي كان معتني بامرها زكريا الكاهن. ليه؟ مش لانه كان رئيس كهنة زي ما البعض كتب، لا، زكريا ما كانش رئيس كهنة، كان كاهن من فرقة أبية، إنما لأنه في صلة نسب ما بين أليصابات وما بين مريم. أليصابات ديت مرات زكريا، فاهتم زكريا بأمر الطفلة اليتيمة ديت أو الصبية اليتيمة مريم لأن في صلة نسب، عشان كده الملاك قال لها هوذا اليصابات نسيبتك هي حبل في ابن في شيخوختها، وهذا هو الشهر الثالث لتلك المدعوة عقر. فبسبب صلة النسب دي اهتم زكريا بأمر مريم، لازم تخرج من الهيكل، طب ما لهاش حد، أبوه ما ماتوا. فجمع من العيلة 12 رجل، أخذ العصية بتاعته، كانت عادة الناس زمان لازم يمشي بعصاية، طرق كانت وعرة بتقابله حيوانات ضارة فلازم يمشي بعصاية، فخد العصيان بتاعتهم. في قصتين، في قصة بتقول انه خد العصيان حطهم في الهيكل، طبعا برضو من الكلمات الغلط اللي قريتها في كتب دخلهم قدس الأقداس، ده كلام مش صح، لانه لا يحل الشخص ان يدخل قدس الأقداس الا في عيد الكفارة ورئيس الكهنة، فكلام غلط انه زكريا خد ال 12 عصاية في قدس الأقداس، لا خدهم في الهيكل مش، لكن مش قدس الأقداس. في قصتين بقى، صلى في بعض من القصص قالت ان جاءت حمامة وقفت على عصاية يوسف، قصص اخرى قالت انه لما جيب يسلمهم العصيان كل طبعا واحد كتب اسمه على العصاية، فلما بيسلم يوسف العصاية جاءت حمامة فوق راس يوسف، سواء كانت الكولة او التانية مقبولة، انه كان ده اعلان من ربنا انه مختار يوسف كيما يصير خطيب لامنا. كان يوسف في الوقت ده عنده 95 سنة، السنكسار قال لنا ان هو قعد 40 سنة بدون جواز، في سن الـ40 اتجوز، بعد كده عاش 52 سنة مع زوجته لغاية ما ماتت، يبقى وصل 92 سنة. تقليد الكنيسة بيقول لنا ان هو قعد اتنيح لما كان عمر المسيح بالجسد 16، يبقى معنى كده انه في 3 سنين قبل ما يخطب امنا، او سنتين وكسر. فلو حطينا 92 40 و52 والتلاتة يبقوا 95 سنة، يبقى فعلا هو خطب امنا وكان عنده 95 سنة، قعد 16 سنة لما كان عمر المسيح بالجسد 16، يبقى ال 95 و16 دول 111 سنة عمر يوسف. طيب النقطة الثالثة بقى، قصة الحبل الإلهي. يقول الكتاب لما كانت مريم أم مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمعا وجدت حبلا من الروح القدس، يبقى نفهم من الآية إنه الحبل الإلهي تم بعد الخطوبة. لما كانت مريم أم مخطوبة وجدت حبلا، يبقى اتخطبت الأول وبعد كده جالها البشارة بالحبل. وطبعا القديس له علامة صراحة أنه ربنا لما أرسل غبريال الملاك إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود، اسم العذراء مريم واسم خطيبها يوسف، فكانت مخطوبة. السؤال ليه الحبل تم والعذراء مخطوبة؟ مارد يونيسيوس يعقوب بيدي رد لطيف، قال لإخفاء الأمر عن إبليس. طبعا الشيطان مش مدرك كل ما يحدث في الأرض، في أحداث ممكن تحصل في الأرض لو ما فيش واحد من الشياطين كان موجود وإدى تقرير لرئيس الشياطين الشيطان ما يعرفش، فمش كل حاجة بتحصل على الأرض الشيطان يعرف. فالعذراء مخطوبة، الخطوبة عند إسرائيل الخطيبة في حكم الزوجة، هما لسه ما فيش علاقة زوجية، لسه بمفهوم النهاردة مخطوبين، بس الخطيبة كانت تدعى امرأة الرجل، هنشوف الكلام ده في أكتر من موضع في الكتاب. الأمر الثاني إنه لو أراد خطيب يفك خطيبته يعطيها كتاب طلاق كأنها متجوزة، بس ما فيش علاقة جسدية. لذلك الصورة إنه أمنا مخطوبة ليوسف، ففي فكر العامة محدش يعرف السر بقى اللي في حياتهم، إن هم لسه ما تزوجوش لا شرعا ولا علاقة زوجية، ده محدش يعرفه، الشيطان مش عارف كل حاجة. فالقديس مارد يونيسيوس يعقوب بيقول انه ده كان لاخفاء الامر عن ابليس، لذلك بنلاحظ تملي في تعاملات الشيطان مع المسيح. فعلا كان في حيرة، هو المسيح ولا مش هو؟ ففي أكثر من موضع يقول له إن كنت ابن الله، مشاهدات تقول إنه ابن ربنا، مشاهدات لا. فأمر ميلاده من عذراء، الشيطان متشكك فيه، هم اتجوزوا ولا ما اتجوزوش؟ ما يعرفش. فلذلك كان تدبير ربنا إن الحبل يتم بعد الخطوبة. في الحقيقة بقى الآباء قالوا فيها رمز لطيف، مش بس كحقيقة إيمانية، لكن فيها رمز. عذراء مخطوبة بتلد، قالوا دي رمز للكنيسة. الكنيسة قال عنها معلمنا بولس الرسول: خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. فأمنا مثال للكنيسة، عذراء بتلد. هكذا الكنيسة عذراء في ارتباطها بالمسيح بتلد قديسين. ده الرمز اللطيف الأول. الرمز اللطيف الثاني إن أمنا مخطوبة النجار، النجار ده اللي بيشتغل في الخشب. الكنيسة مخطوبة للمسيح، والمسيح كنجار بيفصل لكل نفس صليب على قد احتمالها به تخلص. عشان كده قال لنا سيدنا: من أراد أن يكون لي تلميذ يحمل صليب. مين اللي بيفصل للصليب؟ مين اللي بيعمله لي؟ نجار الناصرة، إلهنا وسيدنا ومخلصنا يسوع المسيح. فكما خطبت العذراء لنجار، نفوسنا بتخطب للمسيح، فكنجار يصنع لكل نفس فينا صليب به نخلص. فهي مخطوبة بدت أثار الحبل الإلهي تظهر عليها، وخصوصا أن أمنا لما استقبلت البشارة أعلمت من قبل جبرائيل أن إليصابات حامل، فراحت لإليصابات ومكست عندها نحو 3 أشهر. يوحنا أكبر من المسيح ب6 أشهر. في الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك، الشهر السادس من بشارة زكريا وإليصابات. فقعدت أمنا 3 أشهر ورجعت، فطبعا بدأ أثار الحبل الإلهي يظهر عليها. رد فعل يوسف، يقول القديس متى: فيوسف رجلها إذ كان بارا، وده إعلان الوحي لبر يوسف، لم يشأ أن يشهرها. يشهرها يعني يفضح أمرها، يكشف في عينين الناس الخطيبة زوجة. لما شافوها حامل خلاص أكيد اتجوزوا، ودي حكمة أنه تصير أمنا مخطوبة، ده هيحميها من عقوبة الرجم. لكن مين اللي عارف أنه هو ما اتجوزهاش؟ يوسف. لم يشأ أن يشهر، يكشف أمره. الناس كلها لما شافت المنظر ما هو اتجوزوا عادي، لكن مين اللي عارف الحقيقة؟ يوسف. فكان ممكن يوسف يفتح أمره، يكشف الحقيقة، لكن يوسف رجلها إذ كان بارا لم يشأ أن يشهرها، أراد تخليتها سرا، يمشيها من بيته، لأن الخطيبة كانت تقعد في بيت الخطيب. طب مادام أنت يا يوسف بار ومش عايز تفضح أمنا، طب ما تسيبها في البيت يعني، خلاص ما أنت عملت الصعب، خطيبتك وشايفها حبلة. فشك وتجاوز وسكت، دي حاجة فوق الطبيعة، دي حاجة فوق الطبيعة. حمية الرجال الغيرة زي ما قال الكتاب، لا يمكن يعني يغيرش على زوجته، أو يعني باعتبار أنها هتكون زوجته، إزاي يسكت؟ دي حاجة بخلاف الطبيعة. طب أنت يا يوسف عملت الصعب، مش عايز تفضحها، طب ما تسيبها قاعد. لا، يوسف لأنه بار لم يشأ أن يشهرها، ولأنه بار أراد تخليتها سرا. ليه؟ لأنه الشريعة قالت لو في امرأة زانية تروح تخبر الكهنة يرجموها، كونك انك تسكت يبقى انت كده كاسر للشريعة. فيوسف لأنه بار مش عايز يفضحها، ولأنه بار مش عايز يكسر الشريعة ويسيب في بيته امرأة بحسب فكره زانية. وانا يا احبائي درس رائع من يوسف، منين القدرة على ضبط النفس؟ على رأي مال ذهبي الفم، انه بدت بوادر النعمة تظهر، بدت الطبيعة تاخد امكانيات فائقة. اولا ما تسرعش، يعني أي موقف زي كده يا حبايا، قيسوا نفسيكم في مواقف مشابهة أقل أو أكتر، تلاقي رد فعل الواحد متسرع. ما هو ده أنا شايف بعيني، ما يقدرش يمتلك أعصابه. لا، هو ما تسرعش، مش ما تسرعش وبس، ما ناقش أحد. ما سمعناش إن يوسف راح يتشاور مع حد، يا جماعة شوفوا اسمعوا ده حصل وخطبتي ودي برضو حتة. لا، تصوروا لو كان يوسف عمل كده كانت يعني كان هتشوب سمعة أمنا أمور غير طيبة، لكن هو لا، عايز يحافظ على صورتها قدام الناس، فلا تسرع في التصرف ولا تناقش مع حد في الأمر دوت، ولا حتى راح يكلمها. ليه ما راحش يكلمها؟ يعني خجلان من طهارتها، هو شايفها إنسانة طهرة كلية القداسة، يعني مكسوف يروح يفتحها فأمر زي كده. فمحتار يوسف، ومع كل هذا وجدها كما هي عادتها، الانسكاف في الصلاة وروح الوداع اللي في قلبها. فبقى يوسف في منتهى الحير. يوسف رجلها إذ كان بارا لم يشأ أن يشهرها أراد تخليتها سر. القديس يعقوب السروجي، القديس يعقوب ده بيكتب ميامر، يعني الميمر يعني يكتب ميمر على حادثة على معجزة، كلمات سجعية لطيفة. دي كانت موهبة يعقوب السروجي، كما أيضا موهبة كتير من الأباء زي ماري إفرعام السورياني، كانت العزات بتاعتهم تبقى كده، موهبة طبعا. يعقوب السروجي بيتأمل في الموقف ده وبيقول: نظر الشيخ بطن المخطوبة دهش إذ رأى الصبية خجولة. يعني هو خطبها فأنا ما لمستكيش، ليه البطن دي حمل؟ نظر دهش. بقى معقولة الصبية الخجولة ديت تكون يعني أتت هذا الفعل؟ تعجب، شكلها متضعة وبطنها مملوءة، يعني في تناقض. فتساءل منين منظرها الطاهر دوت، ومنين جنين بيتحرك في أحشائها. الناس اللي يحبوا يعني التذوق، طبعا هي فيها تأملات، بس يعني هي بيبقى تذوق شعري في الكلام، اسلوب في الكتابة الرطيف، يعني هو ده منهج القديس يعقوب السروجي تملي. طب ظل يوسف في هذه الحيرة إلى أن تدخل ربنا. يقول الكتاب: فيما هو متفكر في هذه الأمور. الحكاية خدت من يوسف إيه؟ وقت، وطول الوقت ده بيصلي. إيه يا رب، أنا شايفها إنسانة طهرة، إنسانة نقية، كلية القداسة، كلية الوداعة، هادية. يعني دي لو أتت فعل زي كده تلاقيها متوترة، منفعلة، عنيفة، مكتئبة. فملامحها كلها طهارة، كلها فرح، كلها اتضاع، كلها وداعة. طب ايه اللي بطنها دوت؟ طب انا ما لمستهاش. طب ربي اشهرها، افرض طلعت بريئة، هترجم وهي امرأة بريئة. طب اخليها سرا، ان كانت بريئة يبقى ما اذتهاش، لكن ان كانت خطية لو سبتها في البيت أنا كاسر للشريعة. رب ارشدني. لم يتسرع يوسف، بل ظل مداوما على الصلاة فيما هو متفكر، في حين أن الموضوع بالنسبة لنا ما ياخدش الوقت ده كله في التفكير. هي محتاجة زكاوة، واحد خطب واحدة وغيب عن البيت 3 أشهر واجعله حامل، خلاص خلصت. لكن بصوا، من اختارته عناية السماء كي ما يصير حارس لسر التجسد. شوفوا البار الحنون اللي بستشعر تملي ان يوسف النجار دوت في حنوة أبوي بالغ، يعني احساسي بيه كده، أب في منتهى الحنو والرقة واللطف والوداع، فيما هو متفكر في هذه الأمور. ياريتنا أحب أن نتعلم أيضا هذا الأمر من يوسف. أنا مش هعد الدروس، أنا يعني بعبر كده، وكل واحد بقى يلتقط له ما يحتاج وما ينقصه في تدبير حياته الروحية. احنا مرات كتيرة مش بس بنتسرع، لا طيب انا صليت وما جاتش اجابة، خلاص بتسرب بقى، ما انا صليت، طب ربنا ما ردش هنعمل ايه؟ خلاص لا، ظل يوسف مداوم على الطلبة منتظرا اعلان السماء، مش عايز اتسرع. يا احبائي تخيلوا لو كان يوسف راح قال، كان ربنا قادر طبعا ان ينجي امنا بكل باي طريقة لانه ده تدبير الخلاص، بس كان هيبقى ايه واقع الامر على يوسف؟ بقى انا ربنا استأمني على هذه الوديعة وانا بتسرعي فقدتها، ما كانتش هتترجع، وتدبير الله كان لابد ان يتم، بس كم ستكون الخسارة على نفس يوسف. فيوسف مش عايز يتصرح، بصوا اللي اختارته السماء، بصوا لما تبقى فيه مهام كده جسام مين اللي العناية الإلهية تحط اليد عليه فيما هو متفكر في هذه الأمور. سمى يا أحبائي في كل الروحيين عدم التسرع، عدم الاندفاع، حتى وإن أبطأت السماء في الإجابة انتظارا فلينتظر إسرائيل الرب من محرس الصبح إلى الليل، من محرس الصبح فلينتظر إسرائيل الرب. يوسف بيصلي ومستني، ما أنا مش هتحرك من دماغي، أنت لازم تقول لي أعمل إيه، فيما هو متفكر في هذه الأمور. أمام هذا الإيمان، أمام هذه الثقة، أمام هذا التسليم، أمام هذا التمسك بقيادة الله. بندرس اليومين دول في رسالة تسالونيكي واقفين عند الآية، أبونا وربنا يسوع المسيح يهدي أقدامنا إليكم. بولس عايز يروح يزور تسالونيكي، بس بيصلي يقول رب أنت قود يهدي أقدامنا، دي في اليوناني يوجه الدفة بتاعت، عارفين المركب ليها دفة، يهدي في اليوناني يوجه الدفة، يهدي أقدامنا إليه. أنا مش عايز أندفع واجب فكري، أنا عايزه هو اللي يقودني. إحنا مرات كتيرة نتمسك بالمسيح الفادي لكن لا نتمسك بالمسيح الهادي المرشد، ترشد برأفاتك الشعب الذي خلصته زي ما قال المزمور عن إسرائيل. بلاش نتسرع إخواتي، لما ربنا يلاقي الواحد فينا مصابر، ها وأنا يا رب مش هتحرك إلا لما أنت ترشدني. أمام هذا الإيمان، يا امرأة عظيم إيمانك، أي النفس فينا رجل أو امرأة، فيما هو متفكر في هذه الأمور إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا يا يوسف ابن داود لا تخف. قبل ما أسترسل في المشهد عايز أقف عند إذا ملاك الرب ظهر له في حلم. يوسف نايم، نفتكر آدم لما كان نايم في الفردوس أو في جنة عدن، بلاش أقول الفردوس عشان يبقى التعبير كتابيا صح، يعني آدم ما كانش في الفردوس، جنة عدن، لكن الفردوس مشبه بجنة عدن، الفردوس مشبه بجنة عدن، عشان كده نصلي في القداس خلقتنا وضعتنا في فردوس النعيم. لا احنا فعليا ما كناش في الفردوس، احنا فعليا كنا في جنة عدن، بس الفردوس مشبه بجنة عدن بس كمكان عشان يبقى التعبير واضح يعني. فآدم كان نايم في الجنة جنة عدن وقام، فكما في حلم إذا بحواء قد أتت إليه، نايم ربنا خد ضلعة صحي لقى حواء. يوسف نام في النوم دوت أخد حواء الجديد، لأنه لو ما كانش في النوم ده ظهر له الملاك كان هيخلي سبيل أمنا، فكان هيبقى فقدها. آدم نام فجت له حواء اللي أدت للسقوط، فيوسف نام فببشرى الملاك جت له أخد تمسك حفظ في بيته حواء الثانية فأتت له ولنا بالخلاص. فالملاك بيقول له يا يوسف ابن داود، لا أنا أعرف يقول له يا يوسف ابن يعقوب، يا يوسف يا ابن هالي، الطبيعي والشرعي. داود ده جد كبير بعيد خالص. لما نقرأ سلسلة الأنساب 28 جيل ما بين يوسف، 14 من داود لسبي بابل و14 من سبي بابل للمسيح، 28 جيل ما بين يوسف وبين داود. طب انت تخطيت كل الجدود دول وبتقول لي يا يوسف ابن داود، ايه الملاك ليه يقصد كده؟ لا، ده بيركب الظل على خيوط الخلاص. يا يوسف تذكر الوعد اللي أعطي لداود، أنت يوسف ابن داود اللي في وعد لداود إن حيأتي من نسله من يجلس على كرسيه ولا يكون لملكه انقضاء. أنت يوسف الموعود به، يا يوسف ابن داود. تقول لي طب يوسف لما كان بيسمع الكلام كان مستوعب كده؟ معرفش طبعا، بس حتى لو ما كانش مستوعب كده، بعد ما يقوم من الحلم ويسترجع يوسف ابن داود، طب ليه بيقول لي داود؟ ده هو بيقول لي العذراء دي حبلة بدون زرع بشر، يبقى ده الوعد. يعني ممكن يكون وقت الإلقاء، وده بيحصل معنا، ممكن احنا في وقت الوعظة يعني مش قادرين نستوعب الكم اللي مرات كتيرة، يبقى يعني بحسب نعمة الله إن أرادت يكون فيه تدفق، طبعا مش ملاحق، وفهم الواحد ما يلحقش. ما دي بقى عايز الواحد يرجع بعد كده يقتر فيما سمع. فمعرفش طبعا بقى يوسف كان مدرك في اللحظة أم أدرك فيما بعد، معرفش. لما نطلع نسأل، احنا عندنا كم أسئلة، هنقعد كده مع كل واحد من المكرمين دول ولينا قعدات معاهم، احنا هنقعدوا الأبدية نعملوا ايه؟ هنقعد نحكي مع يوسف شوية أسئلة كتيرة، وعندنا أسئلة كتيرة جدا، لينا أسئلة كتيرة مع نبوخذ نصر لأن متوقعين ان احنا نتقابل معاه، لينا أسئلة مع شمشون، جينا أسئلة كتيرة وإحنا في رحلة الكتاب، أكم من أسئلة فعلا يعني الواحد عايز يعرف. فمن ضمن الأسئلة اللي نكتبها عندنا كده هنطلع ليوسف، أنت فهمت الكلام وقتها يا يوسف ولا فيما بعد؟ يا يوسف ابن داود لا تخف. إيه لا تخف بقى هنا؟ أنت حس إنك كسر الشريعة، إنك مخلي مريم في البيت، لا ما تخافش، أنت مش كاشف الشريعة حبيبي. يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ، احتفظ بها، ما تطلعهاش برا البيت. مش كسر شريعة ربنا ان انت بتحتفظ بمريم. ليه؟ يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، دي بتاعتك انت. اولا المسيح في ميلاده بيستودع امه ليوسف. يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ مريم، وعلى الصليب استودع الغالية أمنا ليوحنا، يا يوحنا هذه أمك. إن كان يوسف بتول هلاقي في تقابل ما بين يوسف البتول ويوحنا البتول اللي سلمهم البتول ابن البتول أمه، فهي القصة كلها بتولية ببعضها. مسيح بتول، أمنا العذراء بتولة، سلمها ليوحنا البتول. إن كان يوسف بتول يبقى يدخل في برضو، هنبقى نسأل في يوسف دي برضو، لأنه بقول لكم الأباء البعض قال إن يوسف كان متجوز، ما عنديش مشكلة، مش لن يقلل إطلاقا من مكانة يوسف في قلبي وفكري، متزوج وترمل أم هو عاش بتول ما اقدرش اجزم يعني، بس هي من الاسئله اللي هنسالها ليوسف. طيب برضو قبل ما استرسل في كلام الملاك، احد الاباء يمكن زابيل فم مش فاكر مين، او اوريجانوس، حد منهم يعني من اباء الكنيسه، سال طب ليه الملاك ما ظهرش ليوسف قبل الحبل وكان يوفر على يوسف المشقه ديت قبل ما امنا تحبل؟ الملاك كان يظهر ليوسف، بص يا يوسف خطوتك ديت هتحبل بالروح القدس، بدل ما يدخل يوسف في معترك الصراع دوت، كان ربنا يعني ينوء بيوسف ان يدخل في الصراع دوت. قالوا نمرة واحد بقى اظهر بر يوسف، يوسف رجلها اذ كان بارا لم يشأ ان يشر يبقى لما بندخل في معترقات يا أحبائي، في مزانق، في ضيقات، لما يتأخر الله في الاستجابة، لما يجي الواحد يقول لك طب ليه ربنا ما عملش كده، طب ليه ربنا ما قاليش من الأول، طب ليه ربنا ما منعش. احنا مرات كثيرة بنسأل من هذا النوع. ربنا عايز يظهر بر الإنسان أخواتي، ليه نزعل؟ خلاص يا رب، ده ما انت تأخرت عليه، يبقى انت عايز تظهر بري، عايز تعلمني. ده الأمر الأول. ليه ربنا دخل أيوب في التجربة؟ ليتزكى أيوب. الأمر الثاني اللي قالوا الأباء بقى، إن قالوا كان صعب إن يوسف يصدق. إذا كان زكريا الكاهن والملاك قال له شيء مشابه لما تم من ذي قبل، أنت شيخ ومراتك مسنة عاقر هتولد، طب إيه الجديد في كده يا زكريا أبو يوحنا المعمدان؟ طب ما هو إبراهيم كان شيخ وسارة لم يعد لها عادة كالنساء وكانت عاقر وأعطيت إسحاق. يعني اللي بقوله لك يا زكريا ده حصل قبله، مثله حصل مثله من ذي قبل وما صدقش، فما بالنا بيوسف؟ كان صعب أن يصدق، لكن بعد ما شاف الحبل، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس. صدق يوسف. هنا أحبائي يوسف يرتقي إلى إيمان أمنا مع فارق واحد، نفس إيمان أمنا. إحنا بنطوب أمنا على لسان اليصابات، طوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب، عذراء وربنا بيقول لها هتولدي، كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا ألا الروح القدس يحل عليك، هو ذا أنا أمت الرب. نفس الكلام بيتقال ليوسف، الذي حبل به فيها هو من الروح القدس. صدق، بس صدق بعد ما شاف الحبل الإلهي، صدق بعد ما شاف انه فعلا هذه الإنسانة اللي اعطيت لي من الهيكل ما فيها من وداعة واتضاع وطهر وصفاء نفسي وسلام داخلي، لا يمكن تكون دي امرأة اخطأت. فدي ساعدته انه يصدق، كانش هيصدق قبل ما ده يحصل. ايضا تتفوق عليه امنا انه ايمان العذراء كان هيكلفها الكثير، ايمان يوسف لن يكلفه شيء. بمعنى امنا لما جه الملاك يبشرها، انت معرضه وانت مخطوبه انك تترجمي، لما الناس تشوفك حامل هتترجمي، فقبولها للبشاره ده فيها تضحيه بحياتها، لكن هو ذا نعمه الرب. يوسف قبل بشارة على نفس المستوى، ما بننكرش ديت، لكن مع احترامنا الشديد وتقديرنا وتوقيرنا الكامل للبار يوسف الصديق، أمنا فاقت لما يوسف قبل البشارة، هو مش بيخاطر بحياته زي ما خطرت أمنا في قبول البشارة، لكنه طبعا مطوب جدا على هذا الإيمان. لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس. القديس أغريغوريوس صانع العجائب بيقول تأمل لطيف خالص ربط الموقف دوت، ودي تورينا أحباء قد إيه أبائنا كان يعني الكتاب دوت بالكامل بيقوم ويحيو فيه. بصوا جاب من سفر أشعياء، يعني ده يدل ان فعلا الروح القدس كان بيخرج من كنزهم جددا وعتقاء. أشعياء 29 يقول آية كلام السفر المختوم الذي يدفعونه لعارف الكتاب. كلام السفر المختوم الذي يدفعونه لعارف الكتاب، أشعياء. إذا بالقديس أغريغوريوس ربط الاثنين ببعض، قال لك مين السفر المختوم؟ أمنا. سر عذراء بتولياتها مختومة وحبلة، سفر مختوم أمنا العذراء. دفع مين اللي دفع العذراء؟ الكهنة. لعارف الكتابة مين اللي عارف الكتابة؟ يوسف. بالتأكيد يوسف كان يعلم نبوة إشعياء ها عزراء تحبل وتلت. فالسفر المختوم أمنا دفعوها الكهنة لمن هو يعرف الكتابة يعرف المكتوب في إشعياء 9. بقول لكم بقى بصوا كلام الملاك ليوسف يقول له إيه: لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك. طبعا البعض خد الآية دي قال لك مريم امرأتك يبقى هو عرف العذراء كزوجة، ليه بيقول له امرأتك اللي هي بالبلد احنا هنا نقول مراتك. اقول لكم لا، لأكثر من سبب. نمرة واحد، المخطوبة كانت تدعى امرأة الخطيب، المخطوبة ما يتقالش عليها فتاة، امرأة حتى وهي لسه مخطوبة. في تثنية 22 يقول انه عذراء مخطوبة لرجل وبعد كده جه واحد اذلها يترجم، يقول ليه بقى السبب؟ لانه اذل امرأة صاحبه. دي احنا في البداية بنقول عذراء مخطوبة، ما العذراء تدعى امرأة خطيبها. يبقى لا تخف ان تأخذ مريم امرأتك مش معنى كده ان هو تزوجها. نمرة 2 بيقول له امرأتك، يعني عايز يقول له ان دي طهرة، دي ما حدش لمس، يعني دي بتاعتك، يعني دي مراتك. هو لم يعرفها في معرفة زوجية، لكن كلمة امرأتك هي ليست لآخر، دي المخطوبة ليك انت. ديونيسيوس يعقوب قال التأمل دوت، القديس أوغسطينوس قال ان الستات عموما في الوقت ده في المجتمع يطلق على الست امرأة بغض النظر هي متزوجة او غير متزوجة. في تثنية 24 يقول اذا اتخذ رجل امرأة جديدة فما يطلعش يحارب. ده التعبير عن الست امرأة بغض النظر هي يعني ليها علاقة زوجية او لا. وده السبب انه سيدنا له كل المجد بيقول لأمنا في عرس قنا الجليل: مالي ولك يا امرأة. قديس أوغسطينوس ادى البرهان، قال ربنا لما خلق حواء يقول في تكوين 2 بنى الرب الاله الضلع التي اخذها من ادم امرأة واحضرها لادم. طب هو ادم لسه عارف حواء؟ لسه ما عرفهاش كزوجة، اللي جياله ديت لسه عذراء، لكن الكتاب سماها امرأة لأنها من امرئ أخذت. فده التعبير اللي تلع الست بدون النظر إنها ليها علاقة زوجية أو لا. يبقى كلمة مريم امرأتك ده مش معناها إن العذراء تزاوجت مع يوسف، لا، زي ما هنشوف دلوقتي وزي ما الكنيسة بتعلمنا عذراء قبل الحبل الإلهي من الكتاب وعذراء بعد الحبل من الكتاب، فما بينهما هي عذراء في الولادة، عذراء في الحبل لأنه لما صدر الأمر بالاكتتاب أخذ يوسف مريم امرأته وهي مخطوبة. حتى الآية هيك لوحدها جات ايه؟ مريم امرأته وهي مخطوبة وكانت حامل، ويبقى مخطوبة وحامل فهي لسه عذراء. هنشوف دلوقتي حتى بعد الولادة عذراء نبوة حسكيال لما نوصل لها. فيبقى إيمان الكنيسة إن أمنا عذراء قبل الحبل الإلهي وفي أثناء الحبل الإلهي وبعد الحبل الإلهي هي دائمة البتولية. يقول له ستلد ابنا، لما بشر زكريا قال له ستلد لك ابنا، امرأتك اليصابات ستلد لك ابن، هنا ما قالوش ستلد لك. ليه؟ لانه ده مش ابن يوسف، امال ده ابن مين؟ يولد لنا ابنا تكون الرياسة على كتفه، فده مولود لينا، ده مش ابن يوسف حسب الجسد، فما قالوش ستلد لك انما ستلد ابنا وتدعو. طب ما دام هتلد ابنا يعني انت بره القصه، مالكش اي دور في الموضوع. من جهه ميلاد ربنا انت مالكش دور، لكن انت دخلت في المشهد يا يوسف لأن ليك دور. وبدأ الملاك يكشف ليوسف إيه دوره في القصة، قال له ستلد ابنا. يعني لغاية هذه الآية يوسف أنت متفرق، فن عذراء حبلت بالروح القدس، أنت ما ده الولد ده مش ابنك، طبعا ده ابن الله. طب دورك بقى تدعو اسمه يسوع، انت داخل في التدبير يا يوسف، انت داخل في الخطة انك هتمارس مهامك كأب رغم ان انت مش ابوه. الأب هو اللي بيسمي ابنه. راحوا لزكريا لما ولدت اليصابات وقالوا له جابوا له لوح، ماذا تريد ان يسمى؟ مش انت ابوه، انت اللي تسميه. فرغم ان هو مش ابنك يا يوسف بالجسد، لكن انت هتمارس دورك كأب، فانت اللي تسميه يسوع. خدوا بالكوا التسمية كانت اعطيت لأمنا قبلها، ها انت تحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع القدوس المولود منك ابن العلي يدعى. طب ما خلاص يبقى لما يتولد العذراء واخد الاسم من السماء. لا، انت ليك دور يا يوسف، دورك انك هتمارس مهامك كأب، لذلك دعية أب المسيح بالجسد. القديس كيرلس الأورشليمي قال لما أمنا دعيت أم يوحنا ده بسبب المحبة، فهي أم لينا بمحبتها لينا، لكن مش أم لينا بيولوجيا. أيضا يوسف هو أب ليسوع مش بيولوجيا، ملوش دور في الميلاد، لكن أب بالرعاية. نقطة أخرى في البشارة انه ستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لانه يخلص شعبه من خطاياه. الاعلان ده اول ما اعلن للعذراء، ها انت تحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع، يسوع يهوى يخلص. اعلان الخلاص اول ما اعلن للعذراء. الاعلان الثاني اعلن لمين؟ ليوسف، اسمه يسوع لانه ده يخلص شعبه من خطاياه. يبقى شفنا النسب، شفنا الإقامة في الجليل الناصرة، شفنا خطبته وإزاي الروح اختاره، شفنا الحبل الإلهي وإزاي يوسف تعامل مع هذا الأمر، شفنا تدخل ربنا بظهور الملاك وأعلمه إزاي إن هي حبلة بالروح، إزاي إن هي امرأته، إزاي إنه ده ابن ليس ليوسف وأعطي الاسم. طيب نقطة أخرى بقى، طاعة يوسف. يقول الكتاب ففعل كما أمره ملاك الرب، لكن بقية الآية ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر ودعاه اسمه يسوع. نفس قال له لا تخف تاخذ مريم مرتك سابها عنده، هتولد وتسميه يسوع، دعا اسمه يسوع. كويس، بس هنا عندنا مشكلة مسكها البعض، لم يعرفها حتى ولدت ابنها. كلمة يعرفها ده التعبير اللي يقوله الكتاب عن العلاقة بين الزوجين، فعرف آدم امرأته. فالبعض قال يبقى إذا نعمل كده إنه بعد ميلاد يسوع يوسف عرف أمنا كزوجة، بدليل لم يعرفها حتى ولدت. طبعا يعني أباء كتير ردوا على هذا الأمر. ذهبي الفم قال إن الكتاب بيستخدم حتى ليس لإشارة زمنية، يعني استشهد بتكوين 8 لما نوح أطلق الغراب من الفلك، يقول الغراب لم يرجع حتى جفت الأرض. طب وهي بعد ما جفت جه؟ لا، ده حتى بعد ما جفت ما جاش، حتى بعد ما ولدت ما عرفهاش. القديس جيروم قال نفس المعنى بس استشهد بآية أخرى، كورنثوس الأولى 15، متى أخذ عليها الكل؟ فحينئذ الابن سأخذ عليها الكل. فبيقول في الآية ديت لأنه يجب أن يملك عن الابن حتى يضع جميع أعدائه موطئ لقدمه. فالقديس جيروم بيقول طيب بعد ما يحط الآب الأعداء موضع قدمي الابن، سيكف الابن عن أن يملك؟ لا، هيظل يملك برضه. يبقى حتى هنا ما تفتش الايه الاشاره لزمن، لأنه يجب أن يملك حتى يضع أعداؤه. طب بعد ما يضع أعداؤه برضو سيظل يملك؟ لم يعرفها حتى ولدت، طب بعد ما ولدت ظل لم يعرفها. آيات بقى كتيرة، أعيننا نحو الرب إلهنا حتى يترأف علينا. طب بعد ما يترأف علينا عينينا مش هتبقى عليه؟ أشعياء 22 لا يغفر لكم هذا الاسم حتى تموتوا. طب وبعد ما يموتوا هيغفر؟ لا برضو مش هيغفر. برضو المولود أعمى، فلم يصدق اليهود عنه إنه ولد أعمى فأبصر حتى دعوا أبوي الذي ولد أعمى. طب وهم بعد ما دعوا أبوي أمنوا؟ لا برضو ما أمنوش. طيب النقطة التانية اللي في الآية دي اللي بيعترضوا برضو عليها، اللي بينادوا بأن يوسف عرف أمنا بعد الميلاد، ميلاد ربنا يسوع، لم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر. قال لك اهو البكر، يبقى في بعد كده اولاد تاني؟ لا برضو. كل فاتح رحمه هو بكر حتى لو ملهوش اخوات. ادم ام ولدت الولد ده اسمه بكر، بغض النظر عن جه اخوات اخر ام لم ياتوا، ظل ابن وحيد. وده بقى اللي استشهد بيه نبوه حزقيال اللي كنت بكلمكم عنها، حزقيال 44 يقول ايه؟ هذا الباب يكون مغلقا لا يفتح بيؤمن ولا يدخل منه انسان. الباب ده لما يتفتح يدخل انسان للعالم؟ لا، قال الباب دوت لا يفتح ولا يدخل منه انسان. ليه؟ لان الرب دخل منه. يبقى اتكلم على امنا، ربنا من خلالها دخل للعالم. طيب لما دخل للعالم هذا الباب يكون مغلق، يبقى دخل منها والباب ظل مغلق. هذا الباب يكون مغلق لا يفتح ولا يدخل منه انسان، يبقى بطن امنا ما ادخلتش انسان للعالم. ليه؟ لان الرب دخل منه فيكون مغلقا. يبقى بعد دخول ربنا للعالم، متى أدخل البكر إلى العالم؟ دخل إزاي؟ من خلال رحم أمنا. طب لما هو دخل الباب يكون مغلق، يبقى العذراء، عذراء في أثناء الحبل الإلهي، يوسف واخدها البيت لحم وهي عذراء حبلة، وأيضا بعد ما ولدت ظل الباب مغلق وهي عذراء ببكورية زي ما بنقول في التسبيحة بتاعتها. أحد الأباء أخذ معنى يعني روحي رائع برضو، قال لم يعرفها، يعني يوسف لم يعرف كرامة أمنا ومكانتها وقداستها حتى ولدت. لما ولدت وشاف المجوز جايين يسجدوا لي، أين هو المولود ملك اليهود، فعرف كرامته. يبقى لم يعرفها حتى ولدت، يعني لم يعرف مكانتها، لم يعرف قداستها، لغاية ما ولدت وشاف المولود ده إزاي جايين له مجوز من المشرق يقولوا أين هو المولود ملك اليهود. آخر حتى أتكلم فيها في حياة يوسف، وهو درس حلو خالص في الحقيقة، تحمل يوسف للمسؤولية. لما هاج هيرودس عشان يقتل الطفل يسوع، يقول الملاك ظهر له قال له قم وخذ الصبي وأمه وأهرب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك. فقام وأخذ الصبي أمه ليلا وانصرف إلى مصر. الإعلان عن الصبي وأمه، ما لهوش مثلا خد ابنك وخطبتك، لا، ده الإعلان يخص الصبي وأم الصبي. طب انت يبقى بره الموضوع، يعني حتى ما قالوش خد خطبتك، لا الصبي وأمه. طب انت ايه دورك؟ لا انت دورك هنا بقى مسؤولية قيادة هذه الأسرة وحمايتها، مسؤولية قيادة الصبي وأمه. قم وخذ الصبي وأمه واهرب لمصر. انت مسؤول انك تقود العيلة ديت، دي المسؤولية اللي اعطيت ليوسف. طب تحمل المسؤولية، تحملها. اهرب لمصر، قلت لكم شيخ يعني تجاوز 95 سنة عشان يسافر لمصر، مشقة. والطريق اللي سلكه يوسف مش الطريق المعتاد للسفر، لأنه عارف إن هيرودس سيطارده، فمشي في طرق وعرة عشان يهرب من مطاردة جنود هيرودس. ورغم كده تحمل يوسف المسؤولية. أدرك يوسف إن هو مكلف من السماء برعاية الطفل وأمه، فقام بالمهمة خير قيام، ما استعفاش رغم السن. بصوا سرعة الطاعة. ظهر له في حلم، يعني احنا بالليل، قال له قم وخذ الصبي وامه واهرب لمصر. طب الاستجابة يقول ايه؟ فقام واخذ الصبي امه ليلا وانصرف الى مصر. ياه، ده شاف الحلم قام بالليل راح واخد امنا وهرب. طب اصبر للصبح؟ لا، قال لك الموضوع خطير. ففي الحال نفذ، لم يستعفي من مشق الطريق، لم يتلكأ لعدم مناسبة الوقت، لا ده أنف الحال والدنيا بالليل. حد يسافر بالليل؟ أبواب المدينة المغلقة؟ لا لا لا، يوسف لم يدع تضل كل هذا، أنا مكلف بحماية هذه الأسر. لم يتلكك بحجج، وهي كان ممكن يقول للملك مش أنت بتقول لي إن ده يسوع اللي حيخلص شعبه؟ طب يبقى من باب أولى يخلص نفس اللي حيخلص الشعب، عاجز إنه يخلص نفسه؟ لا 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 لا، أنا مكلف. بصوا 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 إحساس إني عامل عملا عظيما، كلمة نحمش، إحساس يوسف إنه دي مهمة سماوية وكلت إليه، فبقول لكم قام بيها خير قيام. طب راح مصر، قال له كن هناك حتى أقول لك، ما قعد، أنا مش هتحرك من دماغي، أنا مكلف من السماء مش همشي فكري. فضل قاعد لغاية ما ظهر للملاك، قال له قم وخذ الصبي وأمه وارجع. حاضر. طب ما تقعد لك أنت يومين وارجع من نفسك، ده قعد 3 سنين و6 أشهر. لا، أنا مش هتحرك من دماغي. قال لي روح مصر وكن هناك حتى أقول لك. فضل قاعد لما ظهر له قال له ارجع، رجع. أيضا في إحساسه بالمسؤولية يقول الكتاب، لما سمع أن أرخيلاوس يملك على اليهودية عوضا عن هيرودس أبيه خاف أن يذهب إلى هناك. هنا كلمة خاف إيه؟ عدم إيمان. يعني إيه كلمة خاف هنا؟ هيرودس كان بيملك على اليهودية، طب هو لما جه يرجع مرضاش يرجع اليهودية لأن سمع أن أرخيلاوس ملك هناك، فراح للجليل. هنشوف دلوقتي حتى من روحت الجليل بحلم وبإرشاد من الملاك. لكن كلمة خاف هنا، بصوا إحساسه بالمسؤولية، هو حس أنه مسؤول عن الطفل الإلهي دوت. قال لك ممكن يكون أرخيلاوس ورث حقد أبي هيرودس، فلا أنا مش، رغم أنه يعني دي نبعت من يوسف، يعني الملاك قال له ارجع إسرائيل، هو بقى من إحساسه بالمسؤولية قال لا أنا مش هرجع اليهودية، يمكن أرخيلاوس يكون لسه بيضمر شر من أبوه ويقتص من الطفل. نمرة 2، لو أنا رجعت اليهودية ممكن الأمهات اللي فقدنا أولادهن أطفال بيت لحم ممكن لما يشوفوا الطفل يسوع تتحرك فيهم رغبة انتقام، ده سبب في موت ولادنا يمكن، ولو أم فيهم. فمن إحساس يوسف بالمسؤولية وبخطورة الموقف وحرصه الشديد على إتمام العمل اللي كلف به من السماء مرضاش يروح اليهودية. طيب روح أي حتة؟ قال له لا برضه أنا مش هتحرك لما أنت تقول لي. أروح فين؟ أنا مخاوفي كذا. إذ أوحي إليه في حلم. بصوا بقى أحبائي، بصوا قيادة السماء ليوسف والاستشعار اللي عند يوسف، عارف يستقبل إشارات السماء. انصرف إلى نواحي الجليل. أيضا موقف آخر يبين إحساس يوسف بالمسؤولية، الشيخ المسن دوت 95 سنة، لكن بصوا فعلا اختيار السماء اختيار رائع. لما كمل للصبي 12 سنة وصعدوا بيه للهيكل وقعدوا 3 أيام يدوروا عليه. بصوا المشهد في لوقا 2، أمنا أول ما لقيت ربنا يسوع في وسط الشيوخ تقول له هوذا أبوك وأنا. العذراء لما تصدق تلاقي حد قدامها تقدمه، حاجة عجيبة يعني، فعلا إنسانة مضطجعة بشكل فائق. لما صدقت يوسف فحطت يوسف في الأول، تحبش تبقى في الأول خالص، دائما تاخد المتكئ الأخير. ما تصدق تلاقي حد وتجيبه قدام، هو ذا أبوك وأنا. طب يا أمي يا حبيبتي، ما انتي يعني مدركة إن ده مش أبوه. ده أبوه بحكم إن هو اللي سماه، أبوه بحكم هو اللي بيرعاه، أبوه بحكم إن هو اللي بيصرف عليه، اللي بيقيط الخليقة كلها. يوسف كان هو اللي بيقوته. عجب عجب، وده تساؤل عايزكم تفكروا فيه، إزاي يوسف 16 سنة كان بيتعامل مع الطفل يسوع اللي الكتاب يقول كان خاضعا لهما؟ يعني يوسف كان بيشوف الطفل يسوع بيخضع له، ويعلم ان ده اللي بتخضع له الملائكة والرياسات والسلاطين وما في السماء وما تحت الارض، بيطوعنا. ازاي كان يوسف بيتعامل معاه؟ لكن يعني اقعدوا فكروا، ودي فعلا يعني محتاجة يعني الواحد يقعد يسرح فيها. ازاي الشيخ المسن دوت في دكان النجارة كان يتعامل مع الصبي يسوع، هات المنشار هات وربنا يسوع حاضر حاضر. ازاي يوسف كان بيتقبل الطاعة ديت؟ هو ذا ابوك وانا كنا مطلبك معذبين. هنا كلمة معذبين يعني احساس، يعني ان الطفل راح ابدا، مش ممكن، ده ابن العري يدعى، ده اللي هيخلص العالم كله، ده اللي هيجلس على كرسي داود الى الابد. اما ايه كلمة معذبين ايه بالنسبة لامنا وبالنسبة ليوسف؟ احساس ان واحد وكلت له مسؤولية وهو ما كانش قدها، هو ربنا هيحافظ على الطفل ابنه الظاهر في الجسد، لا جدال في هذا، بس احساسنا ان احنا ما كناش قد المسؤولية، احنا ما رعناهوش كما يجب ان يراعى. فده احساس الانسان اللي شاعر بالمسؤولية، كنا نطلبك معذبين. هذا احبائي قليل من كثير عن ذلك القديس الاب. قربوا من ابوة يوسف تستشعروا فيه حنو ابوي بالغ. صلاته تكون معنا ولربنا المجد دائما ابديا، امين.